بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين ومع النداء السبعين في الآية الثانية من سورة الحجرات قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية ما تقدم معنا في درس الأمس من الجدال الذي دار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد ارتفعت أصواتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني المفردات: قال الله عز وجل لا ترفعوا، الرفع ها هنا مستعار لجهر الصوت جهرا متجاوزا لمعتاد الكلام، شبه جهر الصوت بارتفاع الجسم في أنه أشد بلوغا إلى الأسماع. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي متجاوزين صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول، أي لا تنادوه باسمه يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا. أن تحبط أعمالكم، لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو كراهة أن تحبط أعمالكم. وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون بذلك. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام علم الله فيها المؤمنين أدبا يتعلق بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، فنهاهم جل جلاله أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي لا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد، وإنما خاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضكم لبعض، قولوا يا رسول الله يا نبي الله ونحو ذلك. وهذا الأدب الذي تضمنته هذه الآية الكريمة قد نص عليه ربنا جل جلاله في آيات أخرى، كقوله سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وكقوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه سبحانه لا يخاطب نبيه باسمه، فلا نجد في القرآن قط أنه قال يا محمد، وإنما يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، حتى لو خاطب نساءه لا يقول يا نساء محمد وإنما يا نساء النبي، بينما خاطب غيره من الأنبياء بأسمائهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى إني متوفيك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا ينادى الأنبياء بأسمائهم مجردة، أما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه ينادى بوصف النبوة وبوصف الرسالة. وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده لا يكون إلا من المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية طبقها الصحابة تطبيقا تاما. في صحيح البخاري قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني عمر رضي الله عنه كان يتكلم بصوت خفيض حتى يستعيده النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج الحاكم وعبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال بعد نزول هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله. وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت يعني كان رجلا صوته جهيرا فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله إذن أنا من أهل النار حبط عملي. وجلس في أهله حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأل عنه لأنه لا يراه في المسجد. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي. فأخبروه أي أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم بأنه من أهل الجنة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام في الآية فوائد. الأولى قال القرطبي رحمه الله وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموهم بالهمس والمخافتة وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها. ثانيا هذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر فيها بالجهر كالأذان والتكبير يوم العيد وبغير ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا كقوله للعباس يوم حنين نادي قل يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. ثالثا ظاهر هذه الآية نسأل الله العافية أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. رابعا دلت الآية على أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يفضي بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته أو يفضي به إلى الكفر والعياذ بالله. خامسا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته في أيام حياته. وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر. سادسا اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض منه أو تنقيصه والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال تعالى في الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.